الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم: لا شريك لك، ويقول: قد أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به. قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب والندور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله تعالى الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الأمر وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله تعالى هو الخالق وحده والرازق وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخلاصة هذا الكلام الذي سمعنا أن الرسل بعثهم الله تعالى يدعون الناس إلى توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. وأما توحيد الربوبية وهو وإن كان توحيدا مطلوبا وتوحيد صحيح وواحد من أنواع التوحيد، إلا أنه أمر فطري أقر به المشركون، لم ينكروه ولم يخالفوا فيه. فلهذا بعث الله الرسل في توحيد العبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو الأمر الذي خلق الله الجن والإنس من أجله. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على وسيلة إلى توحيد العبادة، هو عامل التوحيد وسيلة إلى توحيد العبادة. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله فعليك أن تعبد هذا الرب الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والمؤلف رحمه الله يبدي ويعيد يكرر هذا، كرر هذا من أول رسالة إلى آخرها، يبين أن الرسل بعثوا بأمر الناس بإفراد الله بالعبادة ونهيهم عن الشرك، وأن توحيد الربوبية أمر فطري أقر به المشركون. ولهذا فإن الرسل ما دعتهم إليه لأنهم مقرون به ولأنهم موحدون لله في الربوبية، ولكن الرسل إنما بعثهم الله في توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك. هذا خلاصة هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، وهذا خلاصة الكلام الذي سمعناه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى، هذا العنوان الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، ظهر أن العناوين هذه من المحقق. يقول: إذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة كما سبق. إفراد يدعون الناس إلى أن يفردوا الله بالعبادة، والعبادة كما سبق هي الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة، فالأوامر يفعلها المسلم مثال الأمرون وهي يتركها. بعث الرسل الناس إلى نفذ الله بالعبادة يخصوه بها. الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم نبينا إلى آخرهم وهو نبينا وإمام محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم يدعون الناس إلى العبادة وإثبات الله تعالى بالعبادة. يقولون لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه لأنهم مقرون. ما دعوهم إلى إثبات أن الله خلقهم لأنهم معترفون بهذا. ولا إثبات أن من خلقهم لا يقولون الله. ولا إثبات أن من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. ولهذا قال المؤلف لا يعني لم يبعثوا إلى إثبات أن الله خلقهم إذ هم مقرون بذلك. كما قررناه وكررناه. قرر المؤلف بأن قرر هذا وكرره. ولذا قالوا يعني الرسل قالوا لأنبيائهم ولهذا قالوا يعني الأمم قالوا لرسلهم أجئتنا لنعبد الله وحده كما أخبر الله عن نوح أنه قال له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أن أخبر الله أن قوم نوح قالوا لحال قال قوم نوح لنوح أجئتنا لنعبد الله وحده يعني نفذ في العبادة فقط هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ونوح عليه الصلاة والسلام أمرهم يعبدوا الله بالعبادة قال لا تعبدوا إلا الله وهم يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره فيشتكون ولهذا أنكروا عليه أمرهم بإفراد الله بالعبادة قال أجئتنا يا نوح أجئتنا أن نعبد الله وحده أي نفذه بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. يقول المؤلف فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله هذا هو الذي يعكروا وإلا فهم يعبدون الله وهم يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره. الرسل أنكرت عليهم عبادة غير الله معه ما أنكروا عليهم توحيد الربوبية لأنهم مقرون ولا أنكروا عليهم عبادة الله لأنهم عبد الله لكن أنكروا عليهم الإشراك في توحيد العبادة عبادة غير الله معه. ولهذا قال المؤلف فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله ولم ينكروا الله تعالى ما أنكروا وجود الله مؤكرهم بوجود الله ولا قالوا إنه لا يعبد بل هم يعبدون الله لا بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة هذا الأكل كونه يخص بالعبادة فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا الأمثال والنظراء معبودون سووهم بالله بالمحبة والتعظيم والإجلال من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأنبياء والصالحين وغيره كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أيوة وأنتم تعلمون أنه لا لد له وكانوا يعني المشركين وكانوا المشركون يقولون في تلبية الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومملك يقول لبيك لا شريك هذا توحيد لكن قولهم إلا شريكا هذا نقض التوحيد أثبتوا لله شريك وهذا شرك لبيك لا شريك لك يقول إلا شريكا هو لك تملكه ومملك هذا من جهله أثبتوا لله شريكا يملك فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالتلبية بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك وأبطل قولهم إلا شركا هو لك على الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك ويقول قد أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شركا هو لك. ذكر ابن حاشا أن هذا الحديث خرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت هذا من جهلهم يعبدون الله بزعمهم ومشركون. يقول المؤلف فنفس شرك بالله تعالى إقرار به يعني هم حينما أشركوا بالله في نفس الشرك إقرار بالله يعني أقروا بالله إلا أقروا بالله وجود الله ووحد الله في الربوبية لكن أشركوا معه غيره فكونهم يقرون به ويشركون معه غيره كونهم يعبدونه ويعبدون معه غيره هذا دليل على أنهم أقروا بتوحيد الربوبية وأقروا بوجود الله فنفس شركهم إقرار بوجود الله وإقرار بالربوبية. استشهد بالآية قال تعالى أين شركاؤكم الذين تدعون أين شركاؤكم يعني مع الله إذا نفت وجود الله وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم قل ادعوا شركاءكم ثم كلنا نفتهم كل هذا في إثبات منهم لوجود الله. ولهذا قال المؤلف فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى ولم يعبدوا الأنداد يعني المشركون لم يعبدوا الأنداد إلا لاعتقادهم أنها تقدم يعني لم يعبدوا الأنداد بما لا يعبدونها قال المؤلف بالخضوع لهم والتقرب والنذور والنحر يعني وغيرها الخضوع والذل والمحبة والدعاء والركوع والسجود وغيرها لماذا عبدوهم؟ لماذا عبدوا الأنداد؟ قال لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه، كما سبق أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك بقوله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول المؤلف فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا هو توحيد العبادة، كما توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، سبق هذا. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم هذا وقفنا عليه.
ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا.
نعم، يقول مؤلف من هذا تعرف أن التوحيد الذي دعاكم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام. نوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، يعني بعد وقوع الشرك، وبعثه الله إلى بنيه وغير بنيه، لكن كان قبله أنبياء. كان قبل نوح شيف وهو نبي، وكان آدم وهو نبي أيضا، لكن آدم نبي إلى بنيه فقط، ولم يقع الشرك في زمانه، وإنما وقعت المعصية، قتل قابيل أخاه هابيل. مضت 10 قرون كلهم على التوحيد، كما قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس كان 10 قرون بين آدم ونوح، 10 قرون كلهم على التوحيد ثم اختلفوا ووقع الشرك، فبعث الله نوح. فشيث نبي قبل نوح، وكذلك آدم، إلا أنهم أرسلوا لم يرسلوا إلى قوم مشركين، ما حدث الشرك. ونوح ما أرسل، وآدم أرسل إلى بني فقط، وأما نوح أرسل إلى بنيه وغير بنيه، وأرسل بعد وقوع الشرك. فلهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وآخرهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم دعوتهم واحدة، يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وينهونهم عن الشرك. ولهذا تقول لهم الرسل لا ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقد كان المشركون يعبدون عبادات متنوعة، كما قال منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا يحتف بها عند الشدائد، ومنهم كما سبق منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى عبادة الله وحده لأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، يعني كما وحد الله في الربوبية عليهم أن يوحدوا الله في الألوهية. الربوبية يعني بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، يعني يخلص له معنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله هو التوحيد، معناها لا معبود حق إلا الله، معتقدين لمعناها، معناها إثبات التوحيد، إثبات العبادة لله ونفس العبادة عن غير الله، هذا معنى عاملين بمقتضاها، مقتضاها أداء الواجبات وترك المحرمات، وأن لا يدعو مع الله أحد. نعم 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 نعم، هذا جاء في الحديث، في حديث ابن عباس البخاري عن ابن عباس قال كان هذه، قال كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر اسماء رجال صالحين من قوم نوح فهلكوا، فلما هلك حزنوا عليهم، فقال بعضهم لبعض لو صورناهم كان اشوق لنا الى العباده، جاء الله انه اوحى اليهم ان صوروهم، فصوروهم وصوروهم وجعلوها في مجالس الانصاب فلم تعبد. ثم لما جاء من بعدهم وطلع عليهم الامد عبدوهم. وقوله للتسلية، لا ليس للتسلية، قول للتسلية عندك إنما صوروهم ليتشوقوا لعبادتك يا محمد، ليتذكروا عبادتهم. أسماء رجال صالحين وقومهم هلكوا، فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، فصوروا. ثم جاء من بعدهم فقال دب إليهم الشيطان وقال إنما صور آباءكم هؤلاء يعني يستسقون بهم المطر فعبدهم من دون الله، فوقع الشرك. نعم.
وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرائط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار.
نعم. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني ما يمكن أي مخلوق أي شيء دعم دون لا ما يمكن يستجيب، وإذا كان لا يستجيب كيف يعبد؟ لا يستحق العبادة. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم إعجار ومجهول، يعني توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله. والتوكل يجمع أمرين كما حسب كما سبق، فعل الأسباب النافعة ثم تفيض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة. قدم الجر والمجرور فدل على أنه شرط في صحة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال المؤلف أي من شرط صحة الإيمان ألا يتوكلوا إلا عليه وأن يفيدوه بالتوكل. نعم.
وأمر الله عباده أن يقولوا
كما يجب أن يفيدوه بالدعاء والاستغفار. نعم. نعم.
وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف.
نعم. يعني يقول وأمر الله تعالى عباده أن يقولوا إياك نعبد، يعني في سورة الفاتحة إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، هي تفيد معنى لا إله إلا الله. إياك نعبد معناها هي معنى لا إله إلا الله، وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك نعبد، لو لم يقدم الظرف الصرف نعبدك ولا تفيد التوحيد. التوحيد لا بد فيه من أمرين، نفي وإثبات. النفي في لا إله والإثبات إلا الله، إياك نعبد تفيد النفي والإثبات. من أين تفيد؟ من تقديم الظرف إياك نعبد، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، أو نخصك بالعبادة، وهذا مستفاد من أي شيء؟ من تقديم الظرف. ولهذا قال المؤلف لا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد الله بالعبادة، إلا إذا أفرد العبادة لله. ما يصدق ما قال إياك نعبد وهو مشرك، لأشرة ما يكون صادق صادقا، متى يكون صادقا؟ إذا أفرد الله بالعبادة. ولهذا قال وإلا كان كاذبا من هي عن أن يقول هذه الكلمة، كيف يقول إياك نعبد وهو مشرك بالله؟ إذ معناها نخصك بالعبادة ونفديك بها دون كل أحد. ومثله قوله تعالى إياي فاعبدون إياي فاتقون، قدم يعني اعبدوني ولا تعبدوا غيري، خصوني بالعبادة خصوني بالتقوى. يقول المؤلف كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه والتأخير، تقول إياي إياك وإياي، الأصل أن يقول نعبدك، فلما قدم إياي وهو حقه التأخير أفاد الحصر، والمعنى نحصر العبادة لله عز وجل، نحصر العبادة يعني خص الله بالعبادة، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف، كان يفيد لك كشاف الزمخشري وغيره. نعم. نعم.
فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل.
نعم. يقول إفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يخص سبحانه في جميع أنواع العبادة، الدعاء يكون الدعاء لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، واللجأ يكون الله، والنذر والنحر وجميع أنواع العبادة من الخضوع والقيام تذلل الله، والركوع والسجود والطواف، التجرد عن الثياب، التجرد عن الثياب يعني هذا في الإحرام المحرم يتجرد من المخيط، جعل مقصود الثياب يعني المخيط، تجرد المحرم الرجل من المخيط تعبدا لله، هذا عبادة. المحرم إذا أحرم بحج أو عمرة تجرد من المخيط من القبيس ولبس إزارا ورداء. والحلق والتقصير، حلق والتقصير في الحج والعمرة، يحلق رأسه ويقصر، عبادة هذا في الحج وفي العمرة، يخلل من العمرة، لا يكون إلا لله عز وجل. نعم.
ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أي بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
نعم. يقول المؤلف: من فعل شيئا من ذلك، يعني من أنواع العبادة التي سبقت من الدعاء والنداء والنذر والنخر والحلق والتقصير والركوع والسجود، من فعل ذلك شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل لهذه الأمور إله لعابدي، يعني من رفع لشخص أو سجد له أو نحر له أو ذبح له إلى آخره صار إله له، جعله إله له، سواء أيا كان هذا الذي تفعل له، سواء كان ملك أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، كل من تفعل لهذه الأشياء صار معبود لهذا الشخص الذي يفعلها له، وصار العابد بهذه العبادة بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وين قربه بالله وعبده؟ يقول ما ينفع كونه يقر بالله ويعبد الله، ما ينفع ما دام أنه يصله شيء من عبادة غيره، ما ينفع حتى لو عبد الله وأقر بربوبيته ووجوده وبأسماء وصفاته، لكنه يصله شيء من عبادة غيره يكون مشرك. يقول المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، المشركون أقروا بالله وتقربوا إليه وعبدوه ويعبدون يحجون ويصلون ويصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، ولكنهم مشركون يعبدون معه غيره، ما تنفعهم هذه العبادة، فلم تخرجهم هذه العبادة عن الشرك كما قال المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسب ذراريهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وهم يعبدون الله، لماذا؟ لأنهم اشركوا معه غيره وأخذ أموالهم غريبة. قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا حديث قال الله تعالى، يعني الحديث القدسي من كلام الله قولا لفظا ومعنى، من كلام الله لفظه ومعنى الحديث القدسي، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشرك. وأما قول لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره، هذا ظاهر أن الحديث يقول محسن لم أجد من أخرج بهذا اللفظ، ولا يؤمن به من عبد معه غيره، يعني لا يؤمن بالله الإيمان الصحيح من عبد معه غيره. نعم.
فصل: الإقرار بالله تعالى لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله تعالى بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتز بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض، وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان.
نعم، هذا الفصل أيضا مضمونه ما سبق. يبين المؤلف رحمه الله أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية مع شركهم في توحيد العبادة ما ينفعهم ولا يفيدهم ولا يدخلهم في الإسلام ولا يخرجهم من دائرة الكفر ولا ينقذهم من عذاب الله ومن خلود النار حتى يوحدوا الله ويفيدوه بالعبادة. ولهذا قال المؤلف فصل الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة، لعل هذا من العنوان من المحقق. وإذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، هذا فيه نظر. يقول المؤلف أن عبادة اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، لا أظهر الله أعلم أنهم لا يعتقدون في الإسلام أنهم يضرون ولا ينفعون، بل يعتقدون الذي يضر وينفع هو الله، لكن هم عبدوهم ليقربوهم إلى الله جل كما أخبر الله، ليشفعوا لهم كما أخبر الله أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله جل وعلا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، وهم يعلمون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وأن الذي يضر وينفع هو الله، لكن يقولون هؤلاء صالحون أو أنبياء أو أحجار تسبح الله فهي تقربنا إلى الله وتنقل حوائجنا إلى الله وتشفعنا عند الله، ونعلم أنه ليس بيدها شيء، إن الذي يضر وليس بيدها شيء من الضر والنفع، والذي يضر وينفع هو الله، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله. نعم، هذا هو الصواب، أنهم إنما عبدوهم لأنهم يعتقدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله، لكن ما يعتقدون أنهم يضرون وينفعون، هذا هو المعروف. نعلم أن عند كثير من المشركين قد يوجد بعض المشركين يعتقد النفع والضر في غير الله فيكون مشرك في الربوبية، لكن هذا قليل الشرك في الربوبية، لكن الغالب على المشركين أنهم يعتقدون أن الضر والنفع بيد الله، وشركهم إنما هو في العبادة، يعتقدون أنهم يقربون من الله زلفى ويشفعون لهم عند الله. ولهذا قال المؤلف فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق كما سبق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، يعني ما ينفعهم إقرار بتوحيد الربوبية مع الشرك في العبادة لأنه نافاه فعله، يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية نافاه فعلهم وهو شرك في العبادة، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر الله بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، يعني ينبغي لمن أقر بتوحيد الربوبية أن يعبد هذا الرب الذي أقررت بأنه خالق رازق المدبر المحيي الذي بيده النفع والضر، يجب عليك أن تعبده ويلزمك أن تعبده، لكن ما كل أحد يلتزم بما لزم. ولهذا قال الله تعالى محتجا عليهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء الدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم هو المستحق العبادة الذي جعلكم الأول فراشا والسماء، يحتج عليهم سبحانه وتعالى بإقرارهم بتوحيد الربوبية، يعني كما أقرتم بتوحيد الربوبية فأفردوه بالعبادة. يقول الأول فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، الإقرار الأول بتوحيد الربوبية، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، يعني لما دخلوا النار المشركون اعترفوا بأن سبب خلودهم في النار هو شركهم في العبادة. اسمع قول الله عنه أنه قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا كلام هذا أخبر الله أنه يقوله الكفار في النار وهم في طبقة النار دركات، الأصل أن يقول دركات النار، لو قال المؤلف دركات لأن النار دركات، نعوذ بالله، كل دركة سفلى أعظم عذاب من الدركة التي أعلى منها، وأما الجنة فهي طبقات ودرجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. قالوا وهم في دركات النار يقول اعترفوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولونها لمن؟ يقولونها للذين عبدوهم، لأن العابدين والمعبودين كلهم دخلوا النار، دخل العابد والمعبود كلهم في النار، فلما كانوا في دركات النار صار بينهم محاورة، فاعترف العابدون الذين عبدوا الرؤساء والأنداد قالوا إن نحن في الدنيا في ضلال مبين، أقسم فالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما وجه الضلال؟ قالوا إذ نسويكم برب العالمين. كيف نسويكم برب العالمين؟ يخاطب من؟ معبودين. كيف نسويكم برب العالمين؟ نسويهم بماذا؟ هل سووهم بأنهم يخلقون؟ لا. سووهم بالله بأنهم يرزقون؟ لا. بأنهم يضرون؟ لا. بأنهم ينفعون؟ لا. سووهم بالمحبة والتعظيم والإجلال والدعاء والذبح والنذر، سووهم بالمحبة والإجلال والتعظيم، فكانوا معهم في النار. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال المؤلف مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قال جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة خيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. يعني كونهم أشركوا بالله مع توحيد العبادة نقض إقرارهم بتوحيد الربوبية، ما نفعهم، وصيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام، رب الأنام رب العالمين. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إقرارهم بالله هذا توحيد الربوبية، والشرك هو توحيد العبادة. وما يؤمن أكثر إيمانهم، ما هو إيمانهم؟ الإيمان بتوحيد الإقرار بتوحيد الربوبية، والشرك والشرك في العبادة. جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين توحيد الربوبية وبين الشرك في العبادة، ولم ينفعهم توحيد الربوبية. ولهذا قال ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. نعم.
بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة، وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله تعالى الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس يسمى بالحارث.
وكان إبليس تسمى بالحارث،
والقصة في الدر المنثور وغيره.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، يعني كما قال الله في حديث قلت: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سمه شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسمها شركا. المرائي هذا في تفصيل، يعني الرياء ينقسم إلى نوعين: رياء أكبر وهو رياء المنافقين الذين أسلموا نفاقا ودخلوا في الإسلام نفاقا، هؤلاء رياء، هذا الرياء الأكبر، هذا مخرج من الملة. والرياء والنوع الثاني رياء أصغر، وهو الرياء الذي يصدر من المؤمن في العبادات، الصلاة وفي الصيام وفي النفاق. فهذا رياء أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة، هو إنما يحبط العمل الذي قارنه، هذا إذا استرسل معه. أما إذا طرأ في العبادة ودفعه واستعاذ بالله فلا يضره، وإذا استرسل معه واستمر فهذا في خلاف بين أهل، في من العلماء ما قال إنه جاز بالنية الأولى، ومنهم ما قال إنه لما استرسل معه يبطل العبادة. فالرياء في تفصيل، كان الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا الرياء أكبر ركن من الله، لأن المنافقون دخلوا في الإسلام رياء، هذا الرياء له. وأما المؤمن فإنه إذا صدر منه الرياء فهذا يكون أصغر، يحبط العمل الذي قارنه، وإن كان طارئا ثم دفع فلا يضره. هذا المؤلف هنا ليس على إطلاقه، ولهذا قال المؤلف: كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما سبق هذا الحديث في صحيح مسلم. يقول بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإن أخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المثور وغيره. هذه القصة الآية سندها ضعيف ولا تثبت هذه القصة، لكن الآية كافية في هذا. الآية في الأبوين، قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وجعل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم من نفس واحدة وجعل منها زوجها حواء فلما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت تقول الحمل دعوا الله ربهما آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا يعني مولودا صالحا يعني سليم الأعضاء لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا سليما لما وضعت سليما جعل له شركاء فيما آتاهما يعني. وهذا الشرك إنما هو في التسمية لا في العبادة، كما قال جعله شركاء في التسمية لا في العبادة، في الطاعة أطاعه في التسمية. فهذا لا يبعد أن يكون صدر من الأبوين الشرك في التسمية كما صدر منه الأكل من الشجرة، وهذا ذنب يكون ذنب آخر، يكون الشيطان خدعهما مرة أخرى كما خدعهما في المرة الأولى، خدعهما فأكل من الشجرة التي نهي عنها ثم خدعهما بعد ذلك بعد نزولهما إلى الأرض إهبطهما إلى الأرض فسمياه عبد الحارث فأطاعه في التسمية. ولهذا قال تسمية هذا شرك في التسمية لا في العبادة، ما طاعوا في العبادة ما عبدوه وإنما طاعوا في الشرك في التسمية. ثم قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، قال كثير من المفسرين هذا في البرية، فتعالى الله عما يشركون ويشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون. فأول الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما هذا آدم وحواء شركاء في التسمية سماها عبد الحارث، شركاء في التسمية والطاعة لا في العبادة. ثم قال الله فتعالى الله عما يشركون هذا في ذرية، في ذرية من آدم. أما هذا الحديث هذا الأثر فهو ضعيف عند أهل العلم. نعم.
فصل. الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو
حديث يعني هذا الأثر ساقه الإمام مجدد محمد بن وهب في كتاب التوحيد فهو قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، ومقصود من هذا يعني الفائدة، الفائدة من هذا ومعنى الآية كافي ويستفاد من الآثار التي وردت عن السلف في هذا، وإن كانت يعني في سندها ضعف أن الشرك الذي وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم. فمقصود المؤلف الفائدة بقطع النظر عن صحة الآثار كما ذكر الإمام محمد بن عفان رحمه الله. مقصودهما مقصود المؤلف هنا الصنعاني رحمه الله هو مقصود الشيخ الإسلام محمد بن عفان في كتاب التوحيد أن هذه الآثار تفيد يعني أن تسمية أن الشرك الذي وقع بهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم.
فصل. الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله تعالى غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضة أو قدوم غائبة أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون
من عافية مريضه أو قدوم غائبه في الهاء من عافية مريضه أو قدوم غائبه. نعم.
ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني.
نعم. هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله أن من أشرك في الله في العبادة أو في الربوبية فإن أعماله حابطة، ويكون مشركا بالله عز وجل، ولا ينفعه إقراره بربوبية الله. ولهذا قال المؤلف: قد عرفت من هذا كل أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من الحوائج بمجرد الشفع به والتوسل فهو مشرك. من اعتقد في الشجر أو الحجر أو القبر أنه ينفع أو يضر هذا أشرك في الربوبية. لكن الغالب على المشركين أنهم ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون. الذي يعتقدون في الأشجار والأحجار والقبور والملائكة والجن يعتقدون أنهم يقربونهم بالله وأنهم يشفعون لهم، هذا الذي عليه غالب المشركين. أما من اعتقد أن أحدا ينفع أو يضر فلا شك في الربوبية. توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك النافع الضار، لا بد من هذا، هذا توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن أحدا ينفع أو يضر أشرك في الربوبية، زاد على الشرك في العبادة والألوهية. هذا يوجد في بعض المشركين قلة على قلة الشرك في الربوبية، لكن الغالب المشركين أنهم يقرون بالربوبية. فمن اعتقد أن أحدا يضر أو ينفع هذا مشرك في الربوبية، كما أن من اعتقد أنه أن أحدا يقرب إلى الله أو يشفع عنده فهذا مشرك في العبادة، كما قال المؤلف: أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، يعني يجعله يعني من اعتقد أن أحدا يقرب إلى الله بمجرد التشفع به والتوسل، يعني يدعو المشرك ويعتقد أن هذا الدعاء وسيلة، هذا شرك. يذبح له ويعتقد أنه وسيلة إلى الله، هذا شرك. والمؤلف يقول: والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد أشرك مع الله غيره. يشير إلى الحديث الذي يقول فيه مقال، هو حديث الأعمى، مشهور بحديث الأعمى. حديث الأعمى جاء من طرق متعددة، وخلاصة أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله. فقال: فلادعوه. قال: ائت البضاعة فتوضأ وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم إني أتوجه إليك في حاجة لي أن تقضى. فذهب الأعمى وتوضأ ودعا الله لأن يشفع في نبيه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. هذا الحديث الصواب أنه حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، كما حقق أو كما بين ذلك المحقق من كشف الإسلام الكبير وغيره، الحديث ثابت. لكن الحديث ما فيه، الحديث فيه أن الأعمى توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة حي الحاضر دعا للأعمى لهذا الرجل فرد الله عليه بصره. وهذا ليس فيه شيء، فممنوع أن يتوسل بالميت، يعني يدعوه من دون الله، هذا شرك. أو يتوسل بذاته، يجعل ذاته وسيلة. أما إذا كان حي حاضر يدعو وأنت تؤمن هذا لا شيء فيه، هذا التوسل المشروع. والذي فعله الأعرابي والرجل الأعمى مع النبي هو هذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الأعمى الله تعالى أن يقبل فيه شفاعة نبيه فشفعه الله فيه فرد الله إليه بصره. فقول المؤلف إلا ما ورد في حديث فيه مقال هو حديث الأعمى، كما ذكره الحاشية، هو الحديث الأعمى. وحديث الأعمى الصواب أنه صحيح، وأنه لا ليس فيه مقال وليس فيه توسل ممنوع، إنما الأعرابي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر. يقول
من صرف نوعا من نوع عباد الغيره فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان يعتقدون أنها الأوثان تقربهم الله وتشفع لهم، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي. نعم، من نذر لميت أو حي فلا شر، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يقرب إلا من الله من الحاجات، يطلب من الميت أن يقضي حاجة، أن يشفي مريضة، أن يشفي مريضة، يطلب من أن يرد غائبة، هذا شرك. ولهذا قال من عافية مريضة أو قدوم غائب يدعو ميت يا فلان اشفي مريضي اردد غائبي أنا في حسب كذا في جوال، فلا شرك. أو نيله لأي مطلب من المطالب، يقول المؤلف فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجة منه هو بعينه الذي كان سفره الجاهلية، الذي ينذر بالمال بمال ينذر الميت حتى يشفع له، أو ينحر على قبره يذبح على قبره أو عند قبره يتقرب إليه، أو يتوسل به بأن يعبده من دون الله أو يدعوه من دون الله. يقول هذا بعينه هو الذي كان يفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، جاهلية يتقربون بالذبح والنذر للأصنام والأوثان. وأما القبوريون الآن يفعلونه لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. يقول لا فرق بينهما، ما في إلا تغيير الأسماء، والأسماء لا تغير معنى. القدامى المشركون القدامى يذبحون وينذرون لأي شيء للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون وينذرون للولي لصاحب القبر يسمونه وليا أو يسمونه قبرا أو مشهدا، ولا فرق بين فعل هؤلاء وهؤلاء إلا في التسمية، والتسمية لا تغير من الحقائق في شيء. ولهذا قال المؤلف والأسماء لا أثر لها. نعم، والأسماء
لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيدا. وأول من سمى ما فيه غضب الله تعالى وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد. فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله تعالى ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل، أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد.
يقول المؤلف رحمه الله إن الأسماء لا تغير المعاني والحقائق، العبرة بالمعاني والحقائق. فالمشركون السابقون يتقربون للأصنام والأوثان يذبحون لها وينذرون لها، والمتأخرون يتقربون للقبور والمشاهد والأولياء، والحكم واحد، هؤلاء يسمون الصنم وهؤلاء يسمون قبر ومشهد، وكل منهم يسمونه العبادة، المعنى واحد، كلهم مشركون وإن تغيرت الأسماء، هؤلاء يسمونه وثن وصنم وهؤلاء يسمونه قبر أو ولي أو مشهد. العبرة بإيش؟ العبرة بالمعاني والحقائق. ولهذا لما قال الذين أسلموا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد في غزوة حنين أسلموا قريبا، لما مروا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينطر بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم مثل مقالتهم، بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقالة هي المقالة، لماذا؟ لأن العبرة بالمعاني، ليست العبرة بالألفاظ. كذلك هؤلاء يذبحون للأصنام، الأوائل يذبحون للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون للقبور والمشاهد، الحكم واحد.
ويقول المؤلف العبرة بالمعاني، مثل من شرب الخمر، شرب الخمر وسمها شراب الروح في خمر، هل تتغير يسمى شراب الروح؟ لا. واللي يتعامل بالربا ولا يسميه ربا، يسميه فائدة أو عمولة أو ربح مركب، هل تخرج عن ثانها ربا؟ هرب ولو سميتها اسمها ما تغير ربا، سميها عشان تحصل سميها ربح مركب أو فائدة أو عمولة. والخمر سميها شراب الروح هي خمر. وكذلك المكوس إذا أخذت المكس أو الضريبة وسميتها كذا سميتها ضريبة أو قاعدة هي 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 مكس. يقول المؤلف أصل ذلك إبليس، إبليس هو اللي شرع لنفسه تغيير الحقائق. إبليس لما أمر آدم وحواء أن يأكل من الشجرة التي نهى الله آدم عنها وسماها شجرة الخلد، سماها شجرة الخلد يقول حتى يهج النشاط، النشاط حتى يلبس عليه شجرة الخلد، ما قال الشجرة منهي عنها، هي شجرة منهي عنها، لكن سماها إبليس شجرة الخلد حتى إيش؟ حتى يغر الشيخين وحتى يلبس عليهم وحتى يحلي لهما ويجرهما إلى الأكل منها فيوقعهما في المعصية. كما ذكر المؤلف رحمه الله قال فإن من شرب الخمر قال والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شرب الخمر، ولعله يزيد عقابه بالتدليس، يعني يقول استحق عقاب أشد، الذي يشرب الخمر هذا عقابه واضح 80 جلدة، والذي يغيرها ويسميها شراب الروح ينبغي أن يزاد عليه عقوبة لأنه لبس شرب الخمر ولبس وغير الاسم، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيلا، يسمونها نبيل حتى إيش؟ حتى لا يغتر، حتى يغتر ببعض الناس ويظنها ليست خمرا. يقول أول من سمع ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامع إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد. لماذا؟ يقول جذبا لطبعه إليها وهجزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. ما هو الاسم؟ شجرة الخلد. لو قال الشجرة التي نهى الله عنها ما قرب إليها آدم، لكن لما قال شجرة الخلد صار في تلبيس تدليس. كما يسمي إخوانه يعني إخوان الإبليس إخوانه المقلدون له الحشيش بلقمة الراحة، حشيش محرم، حشيش نوع من المخدر، سميه بعضهم لقمة الراحة. لماذا يسمونه لقمة الراحة؟ حتى يغر الناس، وهي لقمة الراحة هي لقمة العناء، نسميها لقمة الراحة. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونها من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، يعني الضرائب التي يأخذونها بغير حق يسميها أدب، أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، تحسين الله بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفون في بعض المقبورات إلى اسم النفاعة، كان هذا في زمن المؤلف يسمونها اسم النفاعة، مثل يسميها عقولة، يسميها كذا، يسميها مثلا مساعدة، معاونة، هي محرمة. وفي بعضها إلى اسم السياقة، وبعض أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة من هي شجرة الخلد فاقتدى به الفسقة، فصاروا يسمون الخمر بغير اسمها، وسمون المكوس بغير اسمها، وسمون الربا بغير اسمه اقتداء بإبليس حيث سمى الأسماء بغير اسمها تغريرا بالناس. نعم.
وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا ذيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عندي. وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن من ذلك تسمية القبر مشهد، يسمون القبر الذي يعبدونه يسمونه مشهد. لماذا؟ حتى يلبسوا على الناس. لو سموه معبد ما انصرف النقاد، لكن يسموه مشهد صار تلبيس. هو معبد يعبدونه من دون الله ويذبحون له ويذرون له، ولا يسموه مشهد. ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصانع والبشر. يعني إذا قال هذا قبر ولي، قبر كذا، قبر، وهم يعبدونه من دون الله، هو صنع، هو وثن. ما داموا يصرفون له العبادة من دون الله فهو وثن، ولو سموه قبر أو مشهد. يقول إنهم معاملون له معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم باستلامهم لأركان البيت. يعني كثير من المشركين صرفوا العبادة لأصحاب القبور، حتى ألف بعض المشركين من الشيعة وابن النعمان المفيد حج المشاحن، قال حج القبور، جعلهم يحجون إذا أقبل على القبر يقول يحرم قبل المسافة كما يحرم الحاج والمعتمد، يحرم ثم إذا وصل إلى القبر سلم على القبر وطاف به ثم بعد ذلك يذبح ثم يحلق رأسه وهكذا. ثم يهني بعضهم بعضا، يقول هؤلاء مشركين، يقول تقبل الله منك. فإذا قال هل تبيع هذه الحجة إلى القبر بحجة إلى بيت الله الحرام، قال لا ولا بيع في حجة. هكذا سوى لهم الشيطان والعياذ بالله. ولهذا قال المؤلف إذ هم معاملون لهم معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج بيت الله، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون باسمهم عند الشلال ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه. هذا في زمان المؤلف، يقول انتشر الشرك في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي نجد وفي كل مكان، وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند ينادون عبد القادر، يا عبد القادر الجيلاني، هو رجل صالح من علماء الحنابلة دفن في العراق وصاروا يعبدونه من دون الله، يا عبد القادر الجيلاني. وأهل التهائم أهل التهامة لهم في كل بلد يهتفون باسمه، يا زيلعي يا ابن العجيب، وأهل مكة أهل الطائف يا ابن عباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، يوسل البكرية وأهل الجبال يا أبا طيب، وأهل اليمن يا ابن علوان، وهكذا في كل قرية يا فلان يا بسوقي يا كذا يا بدوي يا زينب، وهكذا. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم الجلب الخير وتحت الضر. هذا هو الشرك بعينه، ولهذا قال المؤلف هذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية، الأبيات التي أرسل بها إلى الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العلامة الصنعاني، يقول أنه وافق الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته إلى التوحيد وأرسل هذه الأبيات. ومنها أنه قال أن المشركين في زمانه أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود. يقول أن المشركين في زمانه أعادوا الأصنام التي كانت في زمان نوح، فقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسوا. يقول نفس هذه الأصنام عادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، يهتفون عندها بالشدائد كما يهتف الموحد لله الصمد الفردي. وكم نحروا في سوحها من نحيرة الذبائح وهلت لغير الله جهلا على عبدي. وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي، يعني أنه يطوف حول القبور ويقبلونها ويستلمونها كما يطوف الموحد لله، كما يطوف الموحد بالكعبة ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله باقي على 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 هذه القصيدة. وأما ما ذكره غيره من الصنعاني رحمه أنه رجع وأنه كذا وأنه نقض هذه القصيدة، هذا ليس بصحيح. الأصل البقاء على هذه الرسالة وأنه موافق الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب. وأما ما ذكر في الحاشية أن بعضهم ذكر أبيات هذه متقولة عليه، ورجعت عن القول الذي قلته في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى نجد ناصحا يهدي الإمام ويهتدي، فقد خاب فيه الظن ولا خاب نصحا، وما كل ظن للحقائق ليهدي، وقد جاءنا من أرضه الشيخ المرددو فحقق من أحواله كل ما يبدي. هذا لصحيح، هذا قيل أنها متقولة عليه وأنها كتبها غيره، وليس له الصواب أنه باقي على هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، وأنه موافق للإمام محمد بن الوهاب، والرسالة من أولها إلى آخرها تبين ذلك. نعم،
فإن قال إنما نحرت لله تعالى وذكرت اسم الله عليه. فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توثيق باب المشهد وتنديس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا. ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وبال فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا، قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيد تقديم الظرف. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون، وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم.
نعم، هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله لهؤلاء المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله ويدعون أن هذا ليس بالشرك، وإنما هو مثلا محبة وتوسل للصالحين كما يقوله بعضهم. المؤلف يناقشهم ويبين أن ما فعلوه هو الشرك بعينه، لأنه صرف للعبادة لغير الله. يقول فإن قال، يعني المشرك الذي يذبح لغير الله، إن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، لأن بعض المشركين قد يقول بسم الله، وإذا قال بسم الله هو يقصد بها التقرب بها إلى صاحب القبر أو إلى الجن أو إلى الملائكة وغيره، فهو مشرك. ولو قال بسم الله ألف مرة ما يفيده التسمية، العبرة بالاعتقاد والقصد. فإذا قصد به التقرب إلى غيره ولو قال بسم الله. ولهذا قال المؤلف فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ لماذا تذبح عند باب المشهد؟ لماذا تذبح عند القبر؟ إن كنت صادق تذبح لله، هذا تذبح لله في الأضحية، في العقيقة، في القرابين، في الحج، تذبح لله في بيتك وتوزع اللحم، لا بأس. أما أن تذهب وتذبح عند القبر عند باب المشهد وتقول أنا أذبح لله، يقول لها فأنت كاذبه. ولماذا؟ إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد ما تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم أردت تعظيمه صاحب المشهد، فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله غيره. وإن لم ترد تعظيمه، إذا قال لا أنا ما أريد تعظيمه، فقل فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخل إليه؟ توسخ المكان، لماذا توسخ المكان؟ ما تذبح إلا في هذا المكان؟ المناقشة المعلمة، وأنت تعلم يقينا أنك ما عرفت ذلك أصلا، ما عرفت، يعني أنك ما عرفت إلا تعظيمه، ولا عرفت إلا الأول، يعني وهو تعظيم صاحب المشهد وصاحب القبر، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاءهم له،
كونهم يدعونهم من دون الله. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بالغيب، فدعا غير الله فقد اشرك، النصوص صريحه في هذا كما سبق. يقول المؤلف: وقد يعتقدون في بعض فسقه الاحياء، حتى بعضهم قد يعبد الاحياء، كثيرهم يعبد الاموات، بعضهم قد يعبد الاحياء الفسقه، وينادونهم في الشدائد والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح. يقول بعض الناس ينادي الفسقه من الاحياء ويدعوهم من دون الله، وهو بنفسه ايضا مقيم على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث امر الله عباده المؤمنين بحضوره هنا، ولا يحضر جمعه ولا جماعه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازه، ولا يشيع جنازه، ولا يكتسب حلالا، ويضم الى ذلك دعوه التوكل وعلم الغيب. هذا من الصوفيه، يدعي انه متوكل على الله، يدعي انه متوكل على الله، وان التوكل هذا يكفيه، يكفيه عن العباده من الصلاه ولا الصيام، ويدعي علم الغيب لانه من الاولياء، ولا يحضر جمعه ولا جماعه، خلاص متوكل، توكل على الله، وصل الى الله، ما في حاجه الى العباده ولا الجمعه ولا الجماعه، ويدعي علم الغيب كحال بعض الصوفيه. ويجلب اليه ابليس جماعه قد عشش في قلوبهم وضاب فيها وفرح، يصدقون بهتانه ويعظمون شعنه، يقول له اتباع يصدقون في دعوه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، يجعلونها مثلا وندا لرب العالمين، يجعلونه شريكا لله. يقول: والفعل العقول اين ذهبت؟ اين ذهبت عقولهم حتى اشركوا مع الله غيره وجعلوا الله ندا ومثلا؟ ويا للشرائع كيف جهلت، كيف جهلت شرائع الاسلام؟ ثم استفسر: ان الذين تدعون من دونه عباد امثالكم. يقول ثم ناقشهم الملحد، قال: فان قلت افيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والاولياء والفسقه والخلع مشركين كالذين يعتقدون في الاصنام؟ يعني يقول: هل تجعلهم مثلهم؟ مثل اللي يعبدون الاصنام الذي يعبدون يذبحون القبور وينذر الله، مثل الذي يعبدون الاصنام؟ قال: قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من اولئك، وساووه في ذلك، عملوا مثل ما يعمل عباد الاصنام والاوثان. عباد الاصنام والاوثان ماذا يعملون؟ يذبحون لهم ويدعون لهم، وهؤلاء يذبحون لهم ويدعون لهم، الحكم واحد. يقول: بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد على اولئك، فلا فرق بينهم. فان قلت: هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله ولا نجعل لهم ندا، والالتجاء الى الاولياء ليس شركا. هذا يعني القبوريون يقول: لا، كيف الان الشرك انما هو الذي يقع من عباد الاصنام، نحن الان ما نشرك بالله ولا جعله ردا، نلتجا الى الصالحين، هذه محبه وتشفع الصالحين. قال المؤلف رحمه: قلت نعم، يقولون بافواههم وليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فان تعظيمهم الاولياء ونحرهم النحائر لهم شرك بالله عز وجل، عملكم شرك، ما في فرق بينكم وبين المشركين الصابغين، الا انهم مشركين الصابغين يذبحون الاصنام والاوثان، وانتم تذبحون للاولياء والصالحين، بل ان بعض المشركين السابقين يذبحون للاولياء الصالحين، بعضهم للأنبياء، فلا فرق بينهم. والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف، فصل لربك وانحر، قدر، صل لربك وانحر، يعني قدر جار ومجرور، فصل لربك وانحر. ويقول تعالى: وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل وانحر يعني لله لا لغيره، يفيده قوله لربك، قال فصل لربك وانحر، والأصل فصل وانحر لربك. فلما قدم الجار المجرور وهو في حكم الظرف صار يفيد الحصر. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقد عرف بما قدمناه قريبا أنه سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ إذا كان الرياء شرك فالدعاء والذبح والنذر ما بأولى أن يكون شركا. يقول: فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، يعني ما يفعله الآن المشركون عند القبور هو ما يفعله السابقون عند الأصنام والأوثان. ولا ينفع المتأخر، لا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم، يقول لا نشرك بالله لكن فعلهم شرك، فالفعل